درس شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
من كتاب تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله في تفسير سورة المدثر وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال: قم، أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. مسألة. قال السمعاني رحمه الله: فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا خبر متفق على صحته. وقال ابن عطية: اختلف الناس لما ناداه بالمدثر، فقال جمهور المفسرين بما ورد في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رؤية جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض فرعب منه ورجع إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، فنزلت: يا أيها المدثر. وقال بنحوه ابن الجوزي وأبي حيان وغيرهم. قال شيخنا حفظه الله: قلت خلاصة هذه المسألة أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الإيحاء إليه واصطفائه بالنبوة على الإطلاق أول سورة العلق، وهذا ما عليه جماهير المفسرين، وسيأتي مزيد لهذه المسألة في أول سورة العلق. الثاني أن سبب نزول أول سورة المدثر حديث جابر رضي الله عنه المتقدم ذكره، وقد ذكره جماهير المفسرين ولا خلاف في ذلك بين أهل التفسير، وأفاد نزول أول سورة المدثر أن هذا أول اصطفاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. مسألة. قال ابن عطية رحمه الله: اختلف الناس لما ناداه بالمدثر، فقال جمهور المفسرين بما ورد في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رؤية جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض فرعب منه ورجع إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، فنزلت: يا أيها المدثر. وقال الخازن: وأجمعوا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سماه مدثرا لقوله صلى الله عليه وسلم: دثروني. وقال بنحوه محي الدين والشربيني والزحيلي وغيرهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، قرأت عليكم كم مسائل؟ كم قرأت عليكم من المسائل؟ كم؟ الأولى في سبب نزول أول هذه السورة، ما سبب نزولها؟ من يجيب عن السؤال؟ ما سبب نزولها؟ قم. نعم، بارك الله فيك. وأفاد هذا أن أول سورة المدثر نزل بعد العلق، بعد نزول أول سورة العلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا بالملك الذي جاءني بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض، فحصل له أنه قال: زملوني، يعني خاف عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل عليه السلام فقال: زملوني. فهذا الحديث وهو في البخاري ومسلم حديث جابر دليل واضح على أن أول سورة نزلت العلق، أو أول سورة العلق، وأن أول سورة المدثر كان بعدها. لكن قد ذكر أن الوحي فتر بعد نزوله عليه وهو في الغار، فكان مدثر أول سورة بهذا الاعتبار بعد فترة الوحي. إذن هنالك من يرى أن نزول المزمل قبل المدثر، إذن فيكون الصواب أن نزول المدثر قبل المزمل، ويكون قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اصطفاه الله بالنبوة، وقوله تعالى قم فأنذر اصطفاه الله بالرسالة فصار نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. قوله هنا يا أيها المدثر معروف الياء حرف نداء وينائب عن فعل محذوف وأي منادى والهاء وصل لما فيه الألف واللام. المدثر أي المتزمل والمتغطي والمتغشي بالثياب، والدثار هو الثوب الذي فوق الشعار، الشعار من الثوب هو الملامس للجسد هذا يسمى شعارا، والثوب الذي فوقه يسمى دثارا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار. إذن هنا يا أيها المدثر أي المتغطي بالثوب، المتغطي بالثوب باعتبار ما حصل له من الخوف وربما أدى إلى الحمى وما أشبه ذلك، وليس المراد أنه نائم وإنما حصل له هذا باعتبار الخوف. هذا قول الجمهور أن المدثر هو بالثوب. وأما من قال يا أيها المدثر أي بالنبوة، يا أيها المدثر أي المتغطي والمتلفف بالنبوة، هذا القول قال به بعضهم وما عليه الجمهور هو الموافق لظاهر الآية الكريمة. قال يا أيها المدثر قم فأنذر، قول قم ليس المراد أنت جالس فانتصب حتى تصير منتصبا قائما، ليس هذا المراد، يعني ليس المراد الظاهر الحسي وإن المراد الظاهر المعنوي. إيش المراد بالظاهر المعنوي؟ المراد بالقيام هنا المبادرة والمسارعة إلى الإنذار بنشاط وجد وإقبال ورغبة إلى آخره، هذا هو المراد بالقيام. إذن القيام هنا ما هو؟ حسي ولا معنوي؟ القيام معنوي، القيام معنوي، فليس ضد الجلوس، ليس ضد الجلوس، وإنما هو قيام ضد الغفلة والكسل وما أشبه ذلك. ولما نزل عليه هذا قم فأنذر استمر منذرا حتى لقي الله، وإن شئت قلت استمر قائما بالإنذار حتى لقي الله، فاستمر بالإنذار في حضره وفي سفره وفي عافيته وفي مرضه وفي قوته وفي ضعفه وفي أمنه وفي خوفه مع الرجال مع النساء إلى غير ذلك، مما يدخل في قوله قم فأنذر أنه استمر على ذلك. وفي مرضه مرض الموت وهو في سكرات الموت، كما صح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة أنه لما اشتد به الكرب، لما اشتد به الكرب جعل يكشف الثوب عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا من جملة القيام، من جملة القيام، وهو في هذه الحال في حال سكرات الموت ولا يزال يدعو إلى الله ولا يزال يحذر مما يغضب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل هذا الأمر وهو قم امتثالا إيش؟ امتثالا إيش؟ هاتوا يا رجال امتثالا إيش؟ امتثالا تاما على وفق ما أراد الله، على وفق ما أراد الله. وهذا الذي امتثله الرسول عليه الصلاة والسلام وقام به وسار عليه واستمر عليه إلى آخره هو مطلوب منا أيضا، مطلوب أن الشخص يعني يثابر ويجاهد نفسه ويقبل على الخير ويدعو إليه ويتعلم يعلم يدعو إلى غير ذلك، هذا مطلوب. قال قم فأنذر، الف حرف عطف على خلاف قول أنذر، الإنذار هو الإعلام، الإعلام بالشيء مع التخويف، الإعلام بالشيء مع التخويف، والمراد قم خوف وحذر، وهنا حذف المخوف وحذف المحذر وذلك لأنه أريد به العموم. المفسرون لا يختلفون، قم فأنذر أهل مكة، أن التقدير يعني في المنذر أنهم أهل مكة، قم فأنذر أهل مكة، وبعضهم يقول قريشا، وهذا من باب التفسير للآية ببعض معناها، وإلا فقد حذف المفعول به فيكون التقدير قم فأنذر من بعثت إليهم ومن أرسلت إليهم، وقد أرسل إلى الناس أجمعين، بل أرسل إلى الجن والإنس، بل أرسل إلى الجن والإنس. إذن هنا يعني يفيد حذف المنذر وهو المفعول به أن المراد بذلك العموم، وأن المفسرين لما نصوا على إنذار أهل مكة لا يفهم من هذا الحصر، لا يفهم من هذا الحصر، بل إنذاره للعالمين، كما قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يكون عندنا من المعلومات السهلة أن قوله قم فأنذر اصطفى بيش، اصطفى بيش بالرسالة، هذا اصطفاء بالرسالة، فإن الله يوحي إلى من يشاء من عباده، فمن أوحى إليه إما أن يكون نبيا ورسولا، هذه أعلى المراتب العلية والمنازل الرفيعة عند الله، وأجل ما يصطفي الله به من يشاء من العباد أن يجعله نبيا رسولا، أو يصطفيه بالنبوة فقط ويكون نبيا. ونستفيد من هذا أمرا آخر، وهو أن النبي لا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا، أو أن المصطفى لا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا، لا يكون رسولا وما قد اصطفي بالنبوة، إما أن يصطفى بهما في آن واحد ويكونان مع بعض، وإما أن تكون الرسالة بعد النبوة. موسى عليه السلام لما كان راجعا من مدين وأوحى الله إليه وسمع كلامه من الشجرة، هذا اصطفاء بالنبوة، هذا اصطفاء بالنبوة. ثم قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا اصطفاء بيش، هذا اصطفاء بالرسالة.
الثامن من شهر جماد الآخرة لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com